وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الرسالة التبوكية: فصل. وأما الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فمعلم لم يبق منه سوى رسمه. وفي نسخة: فعلم لم يبق منه سوى اسمه، والمعنى واحد. قال: ومنهج لم تترك منه بنيات الطريق سوى اسمه. وفي نسخة: رسمه، في تقديم وتأخير. ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها وأغارت، وفي نسخة: أغارت، وأغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها، فسالكها غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان، وحيد على كثرة الجيران، مستوحش مما به يستأنسون، مستأنس مما به يستوحشون، مقيم إذا ضعنوا، ضاعن إذا فطنوا. وفي نسخة: قطعوا. منفرد في طريق طلبه لا يقر قراره حتى يظفر بأربه، فهو الكائن معهم بجسده، البائن منهم بمقصده، نامت في طلب الهدى أعينهم، وما ليل مطية بنائم. وقعدوا عن الهجرة النبوية وهو في طلبها مشمر قائم، يعيبونه بمخالفة آرائهم، ويزرون عليه إزراء على جهالاتهم وأهوائهم، قد رجموا فيه الظنون وأذكوا عليه العيون. وفي نسخة: أحدقوا فيه وأذكوا عليه العيون، وتربصوا به ريب المنون، فتربصوا إنا معكم متربصون. وقال تعالى: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ثم قال: نحن وإياكم نموت ولا أفلح عند الحساب من ندم. والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد، وطريقها على غير المشتاق وعير بعيد، بعيد على كسلان أو ذي ملالة، وأما على المشتاق فهو قريب. لحظة الوالدة، هل تتصل؟
نعم.
نعم. يقول رحمه الله: بعيد على كسلان أو ذي ملالة، وأما على المشتاق فهو قريب. ثم قال: ولعمر الله ما هي إلا نور يتلألأ، ولكن أنت ظلامه، وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها، ولكن أنت غيمه وقتامه، ومنهل عذب صاف، ولكن أنت كدره، ومبتدأ له خبر عظيم، ولكن ليس عندك خبره. فاسمع الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليها، وحاسب نفسك بينك وبين الله، هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها. قال: فحد هذه الهجرة سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان، ونازلة من نوازل القلوب، وحادثة من حوادث الأحكام، إلى معدن الهدى ومنبع النور الملتقى، من فم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. فكل مسألة طلعت وفي نسخة طلع وفي فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته وإلا فاقذف بها في بحار الظلمات وكل شاهد عدله هو المزكي الصادق أو المزكى الصادق وإلا وكل شاهد عدله هذا المزكي الصادق وإلا فعده من أهل الريب والتهمات فهذا هو حد هذه الهجرة فما للمقيم في مدينة طبعه وعوائده القاطن في دار مرباه ومولده القائل إنا على طريقة آبائنا سالكون وإنا بحبلهم مستمسكون وإنا على آثارهم مقتدون وما لهذه الهجرة قد ألقى كله عليهم وفي نسخة التي كلت عليهم واستند في معرفة طريق نجاته وفلاحه إليهم معتذرا بأن رأيهم له خير من رأيه نفسه وأن ظنونهم وآراءهم أوثق من ظنه وحدسه ولو فتشت في عن مصدره مصدر هذه الكلمة لوجدتها صادرة عن الأخلاد إلى أرض عن الإخلاد إلى أرض البطالة متولدة عن بين بعل الكسل وزوجته الملالة والمقصود أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم وهي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله كما أن الهجرة الأولى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله هذا الفصل العظيم القيم النافع المبارك يصف فيه الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن تكلم عن معنى الهجرة إلى الله وفصل الكلام فيها بناء على ما تقدم بيانه وشرحه وبين الفرق بين الفرار من الله والفرار إلى الله جل جلاله تكلم هنا عن الشق الآخر من الهجرة وهي الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي مبدأ هذا الحال الفصل قد بدأ وبين رحمه الله معالم هذه الهجرة وحال المستمسكين بها في مثل هذه الأزمان وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحكى شيئا مما يعامل به المتمسك بالسنة وكيف أن الناس أو كيف أن السنة والهجرة إلى صاحبها عليه الصلاة والسلام بالاستمساك بما كان عليه كيف أنه في غربة ويصحب تلك الغربة كربة فبين رحمه الله فقال وأما الهجرة إلى رسول إلى الرسول فمعلم لم يبق منه سوى رسمه ومنهج لم تترك منه بنيات الطريق سوى اسمه ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها يصف حال الاستمساك بالهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن الاستمساك بالسنة والاعتصام بها والالتزام لها والدعوة إليها هو معلم لم يبقى منه سوى رسمه الرسوم والأعلام الظاهرة والشعارات البينة أما التطبيق فلا وهذا إذا ما نظرت إليه في حالنا اليوم تجد هذا من الأمور البينات الواضحات فكم الذين ينادون بالاستمساك بمنهج أهل السنة وهم من أبعد الناس عن اعتصامهم به، بل يجلبون على هذا المنهج السني الصافي بخيل كبيرهم ورجله لصرف الناس عن الحق والاستمساك بهذا الهدي المبارك. وقد يكون بعضهم على علم ودراية لكنه يتبع هواه فيحيد بالناس عن منهج النبوة الأولى ليخرجهم عن الصراط المستقيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويصدق في حال هؤلاء الصادين عن الحق الرادين له في لسان حالهم والذي يتنافى مع لسان مقالهم ما أخرجه الإمام الدارمي رحمه الله في سننه عن سفيان أنه قال رحمه الله: كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، يخشى الله، فذاك العالم الكامل. وعالم، قال العلماء ثلاثة: عالم بالله يخشى الله، ليس بعالم بأمر الله. والثاني: عالم بالله، عالم بأمر الله، يخشى الله، فذاك العالم الكامل. والثالث: عالم بأمر الله، ليس بعالم بالله، لا يخشى الله، فذلك العالم الفاجر. الثلاثة يشتركون في وصف العلم وأنهم علماء، لكن يتفاوتون. فالأول إن كان عالما بالله، عارفا بحق الله جل وعلا ووجوب عبادته، لكن ليس عالما بأمر الله، فهذا له علم من وجه وجهل من وجه آخر. والمراد بأمر الله بالحلال والحرام. والقسم الأول دال على العبودية وعلى أنه صاحب عبادة وتعبد وتنسك، والقسم الثاني دال على جهله بعلوم الشريعة وأقسام التكاليف الشرعية. وأما الثاني فهو عالم بالله يخشى الله جل وعلا ويتقيه، وعالم بأمر الله ونواهيه جل وعز، ويخشى الله جل في علاه، فذلكم العالم الكامل الذي جمع بين العلم والعمل. ومما يعلمه ويدعو إليه السنة الغراء النقية الصافية البينة الظاهرة، فذلكم العالم الكامل. وأما الثالث فالذي يعلم أوامر الله ويعرف الحلال والحرام، ويعرف الحلال والحرام ومع هذا والعياذ بالله ليس لديه لم يورثه ذلك الخشية والإنابة والخوف من الجليل جل جلاله، لذا كان ذلكم عن الثالث هو العالم الفاجر. فهو عالم لكنه والعياذ بالله حاد وخرج عن الحق. ومن الأمور التي يفت فيها في عبد الناس الترغيب عن السنة والتقليل من شأنها والعياذ بالله، فهذا يسلك بالناس مسالك الردى والعياذ بالله، فهو لم يهاجر حقيقة إلى رسول الله باتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فالمتمسكون بهذه السنة غرباء ولا شك، ولا شك أن الغربة تشتد وتزداد، وقد تكون الغربة في بلد دون بلد، وفي وقت دون وقت، وبين قوم دون قوم، وقد تقوى في وقت كما قلنا دون وقت، فتجد في أوقات تشتد الأمور وتزداد غربة وكآبة من ضيق ما يضيق به أهل الهوى على أهل الحق. لكن إن شاء الله كل تلك الكرب وتلك الغموم والهموم تنقلب أفراحا بإذن الله جل جلاله، إذ أن هذه الغربة لا وحشة على أصحابها، فإنهم من أشد الناس استئناسا يوم العرض عليه جل جلاله، فكل يطلب السلامة وهم ينتظرون سيدهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام الذي اتبعوه وصاروا على منهاجه وطريقته صلى الله عليه وآله وسلم. فلزوم ذلك هو الصراط المستقيم الذي ندعو الله جل جلاله في كل ركعة من الصلاة أن يثبتنا عليه، المرء يدعو الله جل وعلا في كل فرض في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو يطلب من الله جل وعلا أن يهديه الصراط المستقيم، والصراط المستقيم وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اتباع هديه والتمسك بسنته. ولا شك أن المتمسكين به السنة غرباء، فهو رحمه الله يريد أن يبين في هذا المقام الغربة التي يشعر بها أهل منهاج النبوة الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، كما شعر بها سيدهم وإمامهم في أول أمره لما ظهر للناس ودعاهم إلى الحق والهدى. ولكن أكثر الناس يكفرون في ذلكم الوقت، وقليل منهم ممن آمن، ثم يسر الله جل جلاله بمنه وكرمه أن فتح على جموع فآمنت وأسلمت بالله وتمسكت بسنته عليه الصلاة والسلام. فهذا المنهاج منهاج النبوة، وإن كانت له أعلام، إلا أن جملة من هذه الأعلام حقائقها قد طمست بسبب العالم الفاجر أو العالم صاحب الهوى أو العالم الذي لم يعش بعلمه ولم يعش معه أحد. قال: ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها، سفت عليها تلك السوافي من الرمال يشبه الحال، فطمست تلك الرسوم والأعلام، وسبب ذلك كثرة الهوى والجهل، مع إذا ضممت إلى ذلك والعياذ بالله الشهوات والشبهات، فإنها تتكالب على العبد وتخرجه عن الصراط المستقيم. ولهذا يقول الإمام ابن القيم أيضا في الفوائد: الهوى وطول الأمل أصل فساد كل عمل. قال: وأغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها. لا شك ما أكثر أهل الهوى والذين أغاروا على السنة وعلى حملتها، راغبين متجمهرين يستحث بعضهم بعضا للنيل من السنة ودعاتها وحملتها، من الذابين عنها المدافعين عنها، ولهم في تلك الغارات ولهم في تلك الغارات أوجه كثيرة وعديدة جدا، فتارة يقللون من شأن الدعوة إلى التوحيد وأن الناس كلهم على التوحيد، أعني المسلمين، والناس تحتاج إلى علم الفضائل لا علم الشريعة، وهكذا. وجاء آخرون فيقررون والعياذ بالله اعتقادات الاعتزال والتجهم بحجة أن هذا هو الحق وأن ما سواه هو تجسيم وتشبيه لله جل وعلا، وهكذا وهكذا. ثم جاء وجه آخر من الصرف والإغارة على الحق وأهله وحملته من المقلدة المتعصبة الذين صرفوا الناس عن المنهج العدل المورود، فغوروا على الناس الحق ومنابيع الحق والهدى، فأظهروا للناس أن هذه النصوص هي صماء بكماء لا يمكن للناس فهمها، وألزموا الناس والعياذ بالله بالتقليد المذموم، بالتقليد، ورتبوا عليه على ذلك أمورا كثيرة وكثيرة جدا، فامتحنوا الناس بهذا الأمر العظيم، وفتنوا الناس عن الأخذ والتلقي من هذا العذب المورود والمنهل الصافي، فحاولوا مغورين لمناهر تلك العيون وأهيهات أن يصلوا، وقد يصلون في حال دون حال أو في وقت دون وقت أو بين قوم دون قوم، أما أن يطمروا تلك العيون وتلك المناهر فهيهات لا يمكن، لأن الله قد حفظ هذا الدين وتكفل بحفظه، ومن حفظه جل وعلا لكتابه حفظ سنته صلى الله عليه وآله وسلم، سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم في البدائع يتكلم عن مخالطة الناس وذكر أصحاب البدع فقال: وما أكثر هذا الضرب في الناس، يعني أهل البدع، لا كثرهم الله وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الداعون إلى خلافها، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، إن جردت التوحيد بينهم قالوا تنقصت جانب الأولياء والصالحين، وإن جردت المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا أهدرت الأئمة المتبوعين، وإن وصفت الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام من غير غلو ولا تقصير قالوا أنت من المشبهين، وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من المعروف ونهيت عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من المنكر قالوا أنت من المفتنين أو من المفتنين، وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا أنت من أهل البدع المضلين، وإن انقطعت إلى الله تعالى وخليت بينهم وبين جيفة الدنيا قالوا أنت من الملبسين، وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند الله من الخاسرين وعندهم من المنافقين، فالحزم كل الحزم التماس مرضاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بإغضابهم، وألا تشغل بإعتابهم أو لا تشغل بإعتابهم ولا باستعتابهم ولا تبالي بذمهم ولا بغضبهم، فإنهم عين كمالك فإنه عين فإن ولا 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 تبالي بذمهم ولا ببغضهم فإنه عين كمالك كما قال الشاعر وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. انتهى كلامه رحمه الله من البدائع. فهذا حق ظاهر وأمر بين لا يشك فيه من أهل السنة اثنان ولا ينتطع في أمره عن زان. وهذا أعني المحاولة والمجاهدة مجاهدة الحق وأهله والعياذ بالله في الصد والرد عن اتباع الحق هي زيادة متبعة عند أهل الباطل جميعا من كفرة وأذنابهم أو أهل بدع وأهل فسق ونحو ذلك. فكل يوم لهم نابتة وكل يوم لهم بلية يبتلون الناس بها ويشوشون على الناس بها مظهرين لهم النصح والشفقة وهم في الحقيقة والعياذ بالله قطاع طرق ذئاب في صورة بني آدم. قال فتالكها غريب بين العباد فريد بين كل حي وناد بعيد على قرب المكان. هو في مكانهم وبينهم لكنه في الحقيقة والواقع بعيد عنهم وإن كان قريب الاجتماع بدنا لكنه بعيد عنهم حسا. وحيد على كثرة الجيران. ولماذا كانت الوحدة؟ لأنه متبع فهم يهجرونه لاتباعه ولزومه جادة النبوة وهم والعياذ بالله سالكون إما مسلك أهل البدع وإما مسلك أهل الفسوق. قال مستوحش مما به يستأنسون. لما؟ فهم يستأنسون بالمخالفة إن كانوا أهل بدع وإن كانوا فساقا يستأنسون بالفسق. ولا شك أنه محارب لهذا وذاك متبع مستأنس مما به يستوحشون. نعم كلهم يستوحش لا تكاد مبتدعا إلا وفي قلبه مرض وفي نفسه حرج من النصوص التي ترد بدعته. وكذلك أهل الفسق في نفوسهم حرج من النصوص التي تردعهم وتفضح عوار فسقهم وتحذر من الوقوع فيه. قال مقيم إذا ضعنوا ضاعن إذا قطنوا إذا استرسلوا وقطعوا تلك المفاوز فهو ضاعن لا يتحرك لأن الحركة في هذا المسير فيها مشقة أخروية عظيمة وبالها وخيم وإن كان ظاهرها شيء من اللذة لأن هذا من تسويس الشيطان وتسويغه. وكذلك إذا ضعنوا ووقفوا عن السير إلى الله جل وعلا نشط وسارع تطبيقا للآيات الحاسة الآمرة وسارعوا وسابقوا مبتغيا في ذلك أن يتحصل على الوعد الإلهي إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب الآيات. قال منفرد في طريق طلبه. نعم منفرد لأنه غريب واحد أو هم قلائل هنا وهناك. نعم طلبهم غير طلب الناس ومسلكهم غير مسلك الناس ولذا كانوا غرباء لا يجدون من العامة ولا غيرهم معينا ولا نصيرا لا يقر قراره حتى يظفر بأربه ومقصده ومراده الذي من أجله نشط ومن أجله حبس نفسه ومن أجله جاهد نفسه لتحقيقها فهو لا يريد إلا الله والدار الآخرة والفوز بالنعيم المقيم. فهو الكائن معهم بجسده، البائن منهم بمقصده. لا شك كما قلنا سابقا هو معهم مدرك لهم بدنا، مفارق لهم حسا. ثم قال: نامت في طلب الهدى أعينهم، ولا وما ليل مطية بنائمي. لا شك الهدى يطلب في الاتباع، وأعظم ما يطلبه العبد ويناجي ربه به أن يهديه الصراط المستقيم، وأن يدخله جنات النعيم، وأن يبعده عن الجحيم. فهو يطلب الله جل وعلا بتقربه إليه بأنواع القرب، ومنها قيام الليل والاضطراح بين يديه والبكاء لله جل وعلا، طالبا الأجر والمغفرة، وهم في ذلك على نوم عميق قد بال في آذانهم الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. كان مسروق بن الأجدع رحمه الله يقوم من الليل حتى إن امرأته تجلس خلفه تبكي حزنا عليه وشفقة عليه، وهو في ذلك رحمه الله ورضيعا يرغب الفوز والنجاة. أين مسروق الآن؟ قد ذهب. وأين تعب تلك العبادة؟ قد ذهب، لكن بقي أجرها إن شاء الله، فهو يتلذذ بإذن الله في ذلكم النعيم الذي استنفذ له ذلكم الوقت اليسير في مقابل نعيم دائم لا ينقطع بإذن الله الواحد الديان. وما ربك بظلام للعبيد. قال: وقعدوا عن الهجرة النبوية وهو في طلبها مشمر قائم. لا شك قاعدون عن الهجرة النبوية، يعني عن الاتباع لسيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كما قلنا غير مرة مبتدع أم فساق. فالمبتدع مهاجر عن السنة، والفاسق كذلك مهاجر عن السنة، مع أن هذا العبد الموحد المتبع مشمر قائم في الطلب، باحث عما فعل رسول الله وعما قاله رسول الله. همه الأول والأخير هو الاتباع مع الإخلاص لله جل وعلا حتى يفوز بالرضا. فيبحث هنا وهناك مطبقا الهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يعيبونه بمخالفة آرائهم، ويزرون عليه إزراء على جهالاتهم وأهوائهم، قد رجموا فيه الظنون وأذكوا عليه العيون، حدقوا عليه بأبصارهم وتربصوا به ريب البنون. بمعنى أنه على اتباعه قطعا سيخالف أهواءهم ويخالف شهواتهم، يدعو إلى السنة ويدعون إلى البدعة، يدعو إلى القرب وأولئك يدعون إلى الفسق والمجون والعياذ بالله. فهو سائر بين طريقين، طريق شهوات وطريق شبهات، يشق سيره إلى الله جل وعلا متلاشيا متلافيا لتلك الفتن والعياذ بالله، يمنة ويسرة. يحرقون عليهم ويزرونه ويتهمونه بالجهالة والعمى وعدم البصيرة وعدم الإدراك والتخلف والتشنج والشدة وغير ذلك. لما؟ لأنه جاء على ما لا تهوى أنفسهم والعياذ بالله، رجموه وظنوا به ظن السوء، عليهم دائرة السوء. فهو يستعين بالله ولا يلتجئ إلا إلى الله، ولا يستمد العون إلا منه جل جلاله، فلا يطلب منهم عونا ولا نصيرا. فوليه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والذين آمنوا من عباد الله المتقين. ولهذا قال المقصود، وهذا هو الخلاصة، المقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها، الهجرة النبوية شأنها شديد، طريقها غير على غير المشتاق وعير غير بعيد. لا شك إن الأمر يسير لمن يسره الله له، عسير لمن لم ييسر الله جل وعلا له ذلك. الاستمساك وصبر النفس على السنة أمر عظيم، مجاهدة النفس على السنة أمر عظيم، فقد تخالف في ذلك الأب والأم والزوجة والأبناء والأهل بل والجيران وغير ذلك، لأنهم سلكوا وقد يكونوا قد ألفوا ذلك وورثوه كابرا عن كابر من الآباء والأجداد، ولكن لا يدل ذلك على صدق ما هم عليه إن كان مخالفا لشريعة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يحتاج الأمر إلى صبر ومجاهدة، ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا بعلم صحيح يزيل عنك اللبس ويعينك في سيرك إلى الله حتى لا تفتر ولا تضعف ولا تشك في هذه السنة الغراء. لذلك لا يمكن للإنسان أن يسير في هذا المسير إلا بعلم صحيح موروث. يا أهل هذا أشار فقال ولعمر الله ما هي إلا نور يتلألأ، لأن السنة نور متلألئ. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويقول جل جلاله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالسنة نور متلألئ، ولكن أنت ظلامه لجهلك بها واتباعك لهواك وبعدك عن موافقته عليه الصلاة والسلام، فأنت قد أظلمت نفسك وأظلمت الطريق التي توصلك إلى الجنة. قال بدر وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها ولكن أنت غيمه وقتامه. وهو كذلك ما استجاب أحد لسنته عليه الصلاة والسلام إلا وقد أشرق قلبه لنور هذه لنور النبوة، كما قال هرقل يا أبي سفيان أتراها أن لما خاطب النبي ما خاطبه ويسأله عن رسول الله كما في البخاري قال في وصف من اتبعوه بمن تبع النبي عليه هل يرتدون على ذلك عن دينه سخطة لدينهم؟ قال لا. قال وهكذا نعم إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب لا يمكن، لا يرتدون عن ذلك. ويقولوا لي بربكم لماذا صبر بلال رضي الله عنه ويعذب في الرمضاء على ذلكم العذاب الأليم، ولماذا صبرت سمية، ولماذا صبر عمار، ولماذا صبر فلان وفلان من الصحابة رضوان الله عليهم؟ لأن النور قد خالط بشاشة القلوب وتغلغل وتوغل فيها وسكن سويداءها، فنشطت في تحقيق تلك العبادة الأعضاء، فهانت كل المصائب وهانت كل أنواع التعذيب في جانب الإخلاص لله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن أنت غيمه وقتامه لعدم إدراكك لهذا النور ولعدم تشبعك به ونهلك منه، ومنهل عذب صاف، ولكن أنت كدره، قد كدرته أو كدرت الطريق الموصل إليه لما أوجدت في خلال ذلكم الطريق من الصوارف والشواغل والملهيات والمعوقات، فلم تنهل من ذلكم العذب الصافي. ومعلوم أن من مصادر الصحة، مصادر صحة الإنسان في الأبدان ثلاثة: صحة الطعام، وصحة الهواء، وصحة الماء. فإذا تخلف أحدها لا يكون الجسد صحيحا سليما، وهذا في الأمر البدني، فما بالك في الأمر الحسي. فصحة تلك الأرواح وتلك القلوب إذا ما نهلت من المنهل العذب الصافي المورود الذي من ارتقى واستقى منه لا يظمأ بإذن الله، لأنه لا يقف عند حد، إنما يستزيد ويطلب من الله العون المديد، يتبع في ذلك دعاء سيد الخلق وإمامهم عليه الصلاة والسلام في قوله لربه كما حكاه الله جل وعلا: وقل رب زدني علما، آمرا له. قال: ولكن فمبتدأ له خبر عظيم، ولكن ليس عندك خبره، لا تدري ما وراء تلك ما يلاقيه أتباعه عليه الصلاة والسلام بعد وفاتهم من النعيم المقيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فأنت لا تدري عن ذلكم الخبر، ولذا صددت ورددت لهوى أو لشبهة والعياذ بالله، لبدعة أو فسوق. والصوارف كثيرة وعديدة لا يمكن حصرها. فاسمع الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليها، وحاسب نفسك بينك وبين الله: هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ والفرق بين الهجرة لها والهجرة إليها أن الهجرة لها هروب عنها وعن تطبيقها لبدعة أو فسوق، وأما الهجرة إليها فالركض في تطبيقها والقيام بها وحدها. قال: فحد هذه الهجرة الهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان، ونازلة من نوازل القلوب، وحادثة من حوادث الأحكام، إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يريد رحمه الله أن العبد في مسائل أمور دينه ودنياه، ما يتعلق بأمور آخرته وأولاه، نازلة نزلت به أو حلت، حلال كان أم حرام، وهو أوامر الله جل وعلا وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل ما يتعلق بالمرء في أمور دينه ودنياه يهرع ويسارع للبحث عن نور النبوة ومشكاتها. ماذا قال رسول الله؟ ماذا فعل رسول الله؟ بماذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن ذلك الهدى فيه النجاة لمن اعتصم. قال: يهرع أو سفر الفكر إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فذلك ميزان لا يطيش، ولهذا قال قائلهم: والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. والفرق بين الإفك والصواب يعرف بالسنة والكتاب، فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته، وإلا فاقذف بها في بحار الظلمات. وكل شاهد عدله هذا المزكي الصادق وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. فهذا هو حد الهجرة، يريد أنك لا تحاكم وتحكم على الناس وعلى على إيمانهم وعلى الحلال والحرام لقول زيد أو عمرو أو بكر من الناس، فكلهم مرجعهم إليه وحكمهم منه صادر عليه الصلاة والسلام، إذ أن العباد مأمورون باتباعه مؤاخذون إذا ما هجروه وتركوا هديه عليه الصلاة والسلام، فكل ما خالف هديه يقذف به في بحر الظلمات، وكل شاهد لم يعدله وكل شاهد عدله هذا المزكي الصادق، يعني خذ به والتزمه، وإلا لم يعدله فعده من أهل الريب والتهمات، لأنه يصرفك عن الحق، والناس كلها محتج لها لا بها. الأئمة كلهم يحتاجون إلى الدليل، بل كانوا رضوان الله عليهم أجمعين من الصحابة ومن بعدهم يبحثون عن الهدي والسنة للاتباع، ولهذا اتفقت كلمتهم الإمام أحمد وغيره من الأئمة إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. ويقول الإمام الشافعي أجمعت الأمة من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمال والأوقات، وأن يجعلها لوجهه خالصة، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.